باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في سفر الرؤيا أصحاح 21، نقرأ من أول أصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. أظن اسمه هو ذا مسكن الله مع الناس. أحلى اسم يمكن لكلمة كنيسة الكلمة دي، مسكن الله مع الناس. والكلمة دي أو المعنى ده سبق وتذكر كتير في الكتاب المقدس، لما يقول مثلا: بكثرة رحمتك أدخل بيتك، أو يقول: مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، أو يقول مثلا: ببيتك يا رب تليق القداس. كلمة بيت ربنا، الواحد جاي الكنيسة رايح بيت أبوه السماوي، بيت ربنا، مسكن الله مع الناس. وده ينبهنا دايما ان لما ندخل الكنيسة لازم نحاول نحس بالمشاعر اللائقة بحضور الله. يعني الكنيسة في طقسها في جوها بتحاول تشجعنا ان احنا نحس ان ده مش مكان عادي، ده ربنا صاحب البيت وفي المكان والملائكة والقديسين. عشان كده في الطقس المفروض الشخص يدخل يسجد قدام الهيكل ويسلم على الأيقونات كأنه بيسلم على القديسين، ويأخذ مكانه ويقف في هدوء ويسجد إن كان هيسجد مع الصلاة، ما يتكلمش خالص. طبعا الواحد ما فيش وقت يقول اللبس إيه اللي صح يتلبس جوه الكنيسة وإيه اللي ما يصحش. الكلام المفروض ما يبقاش فيه كلام خالص إلا ما يخص الصلاة، ده بيت ربنا. لألا نصل في يوم من الأيام بسبب تهاوننا أنه يتقال علينا اللي قاله المسيح له المجد: بيتي بيتي بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. السماء في الآخر هي مسكن الله مع الناس، هي المكان الدائم في حضور ربنا مع شعبه. هو سيكون لهم إلها وهم يكونون له شعبا، وسينصح الله كل دمعة من عيونهم. هيبتدي يوصف شوية جمال الملكوت وحلاوة الحياة الأبدية. أول وصف جميل لحالتنا في السماء أن الله سينصح كل دمعة من عيوننا. لما ربنا بنفسه يمسح الدموع، دي الحكاية فيها دلع كبير قوي، وفيها حب وفيها رقة، يعني محدش فينا يتخيلها. يعني أن يمسح الله له كل المجد الإله الغير محدود الدموع من العيون، دي كلمة كبيرة قوي. معنى كده أن كل اللي هيوصلوا السماء كان في عينيهم دموع. كل اللي هيوصلوا السماء لازم عدوا على وادي الدموع. في مزمور من المزامير يقول: عابرين وادي الدموع يصيرونه ينبوعا. يعني يعدوا على وادي الدموع يخلوه ينبوع، يعني دموع بلا حساب، لأنه محدش هيوصل السماء من غير دموع التوبة مثلا. طبعا مش لازم دموع العين، ممكن تبقى دموع القلب، يعني أنا ربنا فاحص القلوب مش لازم الوش يعني، لكن الله ينظر إلى القلب. فممكن الدموع دي تكون دموع التوبة، وينتهي زمان التوبة بدخولنا السماء، وربنا يجي لكل عين دامعة ولكل قلب مكسور يقول له: جاء وقتك عشان تفرح، وجات ساعتك عشان تتعزى، هات دموعك دي أشلها، لأن من هنا ورايح مفيش توبة خلاص، ومفيش بكاء على خطايا تاني، وما فيش ندم تاني، كله فرح. سيمسح الله الدموع من كل العيون. قد تكون الدموع دموع تجارب، لأن على الأرض بتعدي علينا أيام صعبة وتجارب قاسية، وما فيش إنسان هيعدي ومش هيشوف تجارب. وفي التجارب الإنسان بيتعصر وبيبكي أحيانا، إما لوحده أو قدام الناس، لكن بيبقى في حياته دموع. حتى دموع التجارب ربنا يقول خلاص عند باب الملكوت يمسح الله كل دمعة من عيونهم، ما يسيبش أدنى حزن، ما يسيبش أي بقايا ألم أو وجع أو حزن في قلب الإنسان. يبقى الإنسان اللي عنده دموع التوبة أو دموع التجارب لازم يشجع نفسه وهو بيبكي على الأرض إنه في يوم وفي ساعة سيمسح الله كل دمعة من كل العيون. إحنا في هذا الزمان زمان الدموع، وماله لما نبكي على الأرض، المهم نفرح إلى الأبد في السماء. ونثق في كل مرة نبكي إن الدموع دي غالية عند ربنا لدرجة بنفسه له كل المجد يمسح كل دمعة من العيون. برضو الكلمة دي مشجعة للناس، لما نلاقي ناس مكسورة متألمة باكية نقول لهم وماله، هيجي وقت يمسح الله كل دمعة من عيونكم، هتيجي لازم ساعة ربنا بإيده الحنينة يمسح كل دمعة من كل العيون. يقول بعد كده والموت لا يكون فيما بعد. الموت لا يكون فيما بعد. احنا على الارض كلنا عايشين عارفين ان في موت، وكلنا عايشين مستنيين ساعتنا، وكلنا بنحارب خوف الموت، بنحاربه، لان المسيح له المجد غلب على الصليب بالقيامة ودانا النصر عليه وقال اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هاوية. الموت له شوك، فالواحد بيقاوم خوف الموت وبيهرب من فكرة الموت، ويعيش الإنسان دايما مهدد بقضية الموت. الموت بيهدد حياة كل واحد. تخيلوا لو عايشين ما فيش حاجة اسمها موت، ده تبقى حاجة جميلة قوي. لو ما فيش أي تهديد بأي نوع من أي أنواع الموت، طبعا يبقى الحياة لها شكل تاني. ده معلمنا بولس في عبرانيين 2 يقول ان الموت كان يضلل على العالم قبل المسيح والفداء، وكانت حياتهم بسبب خوفهم من الموت كل حياتهم تحت العبودية. يقول الانسان عايش عبد ومستعبد ومذلول بسبب خوفه من الموت. طب لو ما فيش خوف الموت ده الواحد يبقى فرحان على طول. فمن اجمل الامور اللي في السماء ان ما فيش موت، خلاص مفيش حاجة اسمها نهاية، وبالتالي حياة مستمرة لا تنتهي. والخبر المزعج اللي بيضايق أي إنسان والسيرة المتعبة اللي تخوف كل واحد انتهت إلى الأبد بلا رجعة. الموت لا يكون فيما بعد. يمكن صعب الواحد فينا يتخيل الوضع، يعني إيه نبقى عايشين مش مهددين بالموت، لكن أكيد لها طعم حلو قوي وفرح جميل إن ما يكونش في موت في تفكيرنا. ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. الحاجات دي يسميها الأمور الأولى. إيه الأمور الأولى؟ الحزن والوجع والصراخ، ده شغل الدنيا، دي الأمور الأولى، دي هتعدي علينا. وجع المرض، وجع نفسي، صراخ داخلي، صراخ خارجي، حزن، ايا كان نوعه، دي كلها حاجات الدنيا. لان مفيش موت مفيش كمان توابعه. التوابع من الحزن او الخوف او القلق، الحاجات دي كلها مش موجودة في السماء. واحد يقول طب مش يقول لنا السماء فيها ايه؟ هو عمال يقول السماء مفيهاش موت، ما فيهاش دموع، ما فيهاش حزن، ما فيهاش وجع، ما فيهاش صراخ، طب ما تقول فيها ايه؟ يسموه الوصف بالنهي، بالنفي. يعني لما الواحد يكون شايف صورة جميلة قوي ومش عارف يعبر، يقول مش معقولة. هو ما قالش حاجة، هو بس وصفها انها مش معقولة. ربنا له المجد لما نيجي نوصفه في علم اللاهوت ما نلاقيش كلام يوصف، فنقول غير المرئي، غير المحوى، غير المبتدأ، غير المحدود، غير المفحوص. طب احنا ما قلناش هو ايه، ما احنا مش عارفين نقول، مش عارفين نعبر، فنلجأ الى الوصف بالنفي. يعني ايه؟ ننفي عنه صفات كثيرة ونضطر نوصفه بالاسلوب السلبي ده، نوصفه سلبا، نقول له له بداية ولا له نهاية، ولا محدود ولا متغير ولا مفحوص. ايوه طب هو ايه، ما احناش عارفين نعبر. كمان كل ما يخص الله ينطبق عليه القاعدة دي، ان الواحد يعجز عن وصفه فيلجأ الى وصفه بالنفي. مثلا حتى المحبة، لان الله محبة، نقول المحبة ليس شيء من النطق يستطيع ان يحد لجة محبتك للبشر. اصلك لو قلت محبة ربنا كبيرة قوي، كلمة ضعيفة، ايه كبيرة قوي، ما في حاجات كبيرة قوي كتير، لكن ما مدتش المحبة حقها لما قلت كبيرة قوي. لكن تضطر تقول ايه، ما فيش كلام يوصف المحبة. وصف السماء ينطبق عليه نفس القاعدة، لان السماء اجمل من كل وصف ومن كل تعبير. تلاقي الكتاب يلجأ الى وصفها بالطريقة دي، يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على بال انسان. طب ايه بالظبط، ما هم مش عارفين نعبر. ما هو لو حاجة تتوصف كنا قلنا العين شافت، لكن ده حاجة العين ما شافتهاش. لو حاجة يتسمع عنها كنا قلنا حاجة تسمعها الودن، لكن حاجة ما تسمعش بالودن. وما لم يخطر على قلب بشر، يعني ولا خيال انسان ولا فكر انسان، كل ده وصف بالنفي. هنا نفس الكلام في سفر الرؤيا، لا حزن ولا وجع ولا دموع ولا موت. دي حاجة جميلة قوي، لو تخيلنا الحياة بدون الأمور دي كلها، هذه الأمور الأولى، تبقى الحياة ممتعة جدا، فش أي نوع من الوجع ولا الحزن ولا الخوف ولا الموت ولا الدموع، لأن الأمور الأولى قد مضت. عشان كده احنا بنعزي بعض حين نفقد إنسان، مش نفقده، السما تكسبه، بنشجع بعض بالكلام ده، وده كلام حقيقي. ان هو راح الى عالم ليس فيه حزن ولا دموع ولا الم ولا وجع باي شكل، ده هو احنا اللي نصعب عليهم في السماء، مش هم اللي يصعبوا علينا. ده احنا اللي خسارة عاشتنا على الارض، مش هم اللي خسارة سابوا الارض، ده هم كذبوا، لكن احنا اللي خسارة لسه عايشين على الارض في زمن البكاء والدموع والوجع والحزن والالم. والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا، ها أنا أصنع كل شيء جديد. ربنا له المجد يحب يجدد الواحد، والموضوع بتاع التجديد ده موضوع مهم، أن ربنا يعطينا طبيعة جديدة وحياة جديدة، هو عمله كده، جئت لتكون لكم حياة ويكون لكم حياة أفضل. هو ذا الكل قد صار جديدا، الأشياء العتيقة قد مضت. اللي يعرف ربنا يحس بالحكاية دي، اللي يقرب من ربنا يحس أن حياته بقت مختلفة، بقت جديدة. وكل ما يقرب أكتر ما يفضلش من في حياته حاجة من قديمه، حاجة من حاجات زمان. يعني مثلا زمان كنت بتحب نفسك قوي، لما تقرب من ربنا قوي تنسى نفسك خالص وتحب ربنا وتحب الناس، فكأنك بقيت واحد جديد. زمان كانت العلاقات مبنية على الطمع وعلى الاستغلال وعلى البخل وعلى الأنانية وعلى المادة وعلى الفلوس، ولما تقرب من ربنا قوي تبقى جديد في جديد، كل حياتك عطاء وسخاء وحب، وكأنك واحد تاني. قبل لما تقرب من ربنا كانت ممكن تبقى الحياة كلها جري وهري وقلق وخوف وعصبية، ولما الواحد يقرب من ربنا خالص يبقى واحد جديد هادي وديع نفسه طويل فرحان بشوش، هو ذا الكل قد صار جديدا. ها أنا أصنع كل شيء جديد، كل شيء جديد. فكر الإنسان نفسه يبقى جديد، يعني في فكر قديم وفي فكر جديد. فكر قديم هو فكر الدنيا، لما يكون واحد مشغول بالدنيا قوي وبأطمعها وبشهواتها يبقى فكره لسه ما تجددش. لكن لما يقول مع بولس أما نحن فلنا فكر المسيح، ده فكر جديد، فكر كله حب للناس وفكر كله فرح وفكر مشغول بالسماء وفكر حاجة حلوة. ها أنا أصنع كل شيء جديد. الواحد برضو يراجع على نفسه، يا ترى احنا كل حاجة في حياتنا جديدة ولا لسه الإنسان العتيق أو الطبيعة القديمة ليها فينا كتير؟ ممكن الواحد يكون لسه مليان حاجات قديمة تراكيب. ساعات واحد يجي يروق بيته كده وتبقى ست شطرة ترمي كل الكراكيب وتقول هعمل كل حاجة جديدة، واحدة تانية تستخسر تقعد تركن كده وتكركب، وبعدين يدخل بقى الراجل يعيني يلاقي الحكاية مش جديدة ولا حاجة، ما مكركبة برضه. طب ما رميتيش الكراكيب دي ليه كلها؟ كلها حاجات قديمة ملهاش لازم، استخسر. ساعات الواحد يبتدي مع ربنا وبعدين كأنه يستخسر، يبقى في كراكيب كده في حياته، طب ما ترميها. أصنع كل شيء جديد، ما خليك جديد كده جديد في جديد. لما المسيح له المجد اتكلم عن الصيام قال مثل غريب، قال ما ينفعش نحط خمرة قديمة في زقاق جديدة، لازم نجيب خمر جديد في زقاق جديد عشان يبقى جديد في جديد. يقصد ايه ربنا؟ الخمر رمز للعلاقة بيننا وبين ربنا، رمز للحب، العلاقة بالله في العهد الجديد، علاقة حب، علاقة رومانسية، علاقة أب بولاده، علاقة كلها مشاعر وكلها عطاء متبادل، علاقة حب. هي حاجة جديدة على مخ البشر، البشر ما تعودوش يهيموا بحب الله. الناس اللي جم قبلنا ما عاشوش المعاني دي، أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. عشان يبقى الواحد بيحب ربنا وبيكلمه كأب ويدل عليه كأب ويحس بيه كأب وينشغل بيه كأب، وتبقى العلاقة مسماة إما كأب مرة أو عريس مرة أو صديق مرة، كلها علاقات حب. ده خمر جديد، ده معنى جديد. طيب يحطوه في إيه الخمر الجديد ده؟ ده لازم زقاق جديد، لازم الطبيعة نفسها تبقى جديدة، لازم البني آدم نفسه يتجدد وتتغير طبيعته عشان يعرف يحب ربنا ويعرف يشيل الخمرة الجديدة دي. فكأن ربنا بيقول لنا الصيام ده تعبير حب وخمر جديد، لازم انت كإنسان تبقى جديد في جديد عشان تعرف تصوم صوم روحاني، لازم تبقى خدت الطبيعة الجديدة في المعمودية وعايش إنسان جديد شبه المسيح عشان لما تصوم تقدم صومك كخمر جديد في زقاق جديد. لكن ما ينفعش تكون إنسان قديم وعايش بطبيعة قديمة وتيجي تصوم تلاقي صومك مش خمر خالص، صومك ده تأدية واجب، تغيير أكل بأكل، والحكاية ما فيهاش طعم الحياة الجديدة. هو ذا الكل قد صار جديدا، الأشياء العتيقة قد مضت. العلاقة بربنا كلها حب، دي حاجة جديدة. لما تكون أهم وصية تشغلنا طول حياتنا، أهم هدف في الحياة هو أنك تحب ربنا وتحب الناس، دي حاجة جديدة. قبل كده كنت عايش لنفسك وعايش لشهواتك والدنيا عمالة تاخد منك والشيطان له فيك كتير، ولكن لما الواحد بيقرب من ربنا قوي بيبقى جديد في جديد، عايش لربنا وعايش للناس وعايش فرحان وكأنه واحد تاني. ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. طبعا المسيح له المجد يقصد أصنع كل شيء جديد، يعني كمان اللي هنشوفه في السماء بقى ما حدش شافه قبل كده، جديد لانج، حاجة ما خطرتش على بال حد. وهذه الأقوال أمينة وصادقة. ساعات برضو الواحد فينا بيضعف والشيطان يشككه، يقول له يعني هو كان حد شاف؟ بيقول ما لم تره عين، أهو كلام. بيقول ما فيش حزن، ما فيش وجع، ما فيش، طب ما هو مش عرفنا، ويقعد يشككنا الشيطان ويقلب دماغنا كده. فالمسيح لو المجد يأكد بنفسه يقول هذه الأقوال صادقة وأمينة، صدق، آمن، آمن قبل ما يجي الوقت وتكتشف ان الحاجات دي صح وحقيقية، بس انت ما صدقتش، فعشان ما صدقتش ما اهتمتش، وعشان ما اهتمتش راحت الفرصة. لكن هذه الأقوال صادقة وأمينة، بقى يبقى قدامك كنز زي كده وتضيعه، ده كنز بجد، دي حياة حلوة قوي، دي السماء تستاهل كل التعب اللي تتعبه عشانها. وهذه الأقوال صادقة وأمينة. ربنا لأن السماء في إيده وعارف جمالها وعارف قيمتها، فبيقول لنا يا أولاد صدقوني، الحكاية تستاهل كل تعب هتتعبوه عشان السماء، هتنسوه في السماء وهتقولوا يا ريتنا تعبنا أكتر من كده أضعاف. هذه الأقوال صادقة، صدقوني. شوفوا لما ربنا يقول لنا صدقوني، السماء في انتظاركم، والملكوت حل، وما فيش حاجة من الأمور الأولى هتشوفوها هناك. صدقوني دي لما يكون الواحد بيقول حاجة غريبة على دماغ اللي قصاده عاوز يأكدها له، يقول له صدقني، اسمع كلامي. فلأن ربنا بيقول كلام بعيد عن تخيلاتنا وأعلى جدا من تصوراتنا، يقول لنا هذه الأقوال صادقة وأمينة، فصدق وآمن. ثم قال لي قد تم. قلنا بقى احنا بقينا في الجزء الأخير من سفر الرؤيا، كل الكلام عن السماء الحلوة خلاص، ما عادش في حروب، ما عادش في شيطان، حبسناه من المصحاحين في جهنم خلاص، دلوقتي كله في الملكوت الحلو. فالمسيح لو المجد بيقول قد تم، تمت كل القصة، خلصت خلاص. واحد يقول طب ما المسيح له المجد جه على الصليب وقال قد أكمل، لكن ساعتها ما انتهتش حياة البشر وما جاش المسيح في ملكوته. لكن قد أكمل بتاعة ربنا يسوع على الصليب معناها قد أكمل عمل الخلاص والفداء، ربنا كمل دوره، واحنا بقى علينا نعيش كما يليق بالدعوة اللي ادعانا ليها بالفداء اللي عمله. لكن في السماء هيقول قد تم، يعني خلصت كل حاجة، تمت القصة إلى النهاية، كانت قصة مأساوية وانتهت نهاية جميلة، قصة آدم الذي كسر العلاقة مع الله وكسر الوصية واختار الموت لنفسه، والقصة تخلص في نهاية جميلة إن آدم في السماء والبشر الحلوين معاه في السماء وفرحانين بربنا إلى الأبد. قد تم. لينا يوم نسمع هذه الكلمة، يا ترى هنسمعها وتبقى النهاية سعيدة ولا هتبقى النهاية مش سعيدة؟ قد تم، كل حاجة لها نهاية، الدنيا اللي احنا شايفينها دي لها نهاية، والعمر اللي عايشينه له نهاية، والشر اللي في الدنيا له نهاية، وكل شيء له نهاية، ولكن الأبدية السعيدة ملهاش نهاية. قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. نفس التعبير ده ابتدى في رؤية واحد ورجع يقوله لنا في رؤية 21، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يعني أنا أول كل حاجة وآخر كل حاجة. طب ما في النص يا رب، احنا عايشين في النص مش واخدين بالنا انك انت أصل الحكاية ولا آخر الحكاية. يقول معلش، ما هو العيب فيكم، لكن الأيام هتكشف لكم ان انا أول كل شيء وبداية كل شيء، وأنا أيضا نهاية كل شيء، يعني أنا إيه؟ أنا الكل في الكل. الشاطر اللي يعيش ربنا بالنسبة له الكل في الكل، الشاطر اللي يبتدي يومه ألف وربنا، أوله ربنا، بداية يومه ربنا، ويجي في آخر يومه نهاية يومه ربنا. الشاطر اللي يصلي باكر ويصلي النوم مثلا، الشاطر اللي كل مشروع يبتديه يحط إيده في إيد ربنا يقول له أنت أولي، وفي آخر كل مشروع يقول له أنت آخر. الشاطر اللي بيفكر يتجوز يحط ربنا في الأول ويقول له رب أنت اختار لي، أنا عاوز أتجوز جواك مش عاوز أطلع براك. وانت الهدف، انت اخر المطاف. انا بتجوز عشان حد يشاركني الابديه، حد يمشي معايا في الدنيا لغايه ما نوصل السماء. انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه. يا ترى المسيح له المجد مكانه ايه؟ نمره واحد ولا اثنين ولا عشره؟ هل هو الف؟ هل هو ياء؟ ولا المسيح له المجد تاه وسط الحروف وتاه في البدايه، من البدايه للنهايه، او ملوش مكان خالص؟ محدش عارف. لكن الايام هتثبت ان كل اللي احنا عايشين فيه ده اوله ربنا واخره ربنا، وهو له قصد في كل شيء، هو مدبر كل شيء، هو ضابط الكل، والكل في ايده. انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياه مجانا. عاوز يقول الجماعه اللي وصلوا السما دول كانوا عطشانين، لانه سبق في الموعظه على الجبل وقال ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. طب يا رب احنا هنشبع في الارض ولا في السماء؟ يقول لا، هتشبعوا شويه في الارض لكن الشبع الكامل في السماء. احنا على الارض يمكن نصلي ونقرا، وفين لما نحس بتعزيه وارتياح، وبعدين نرجع نفطر تاني ونبرد تاني ونقول له يا رب عزينا وشجعنا وشبعنا، ونرجع نفطر وشويه نصحصح وشويه، وكل ما نقرب نشبع اكتر. في السماء شبع بلا حدود. انا اعطي العطشان من ماء الحياه، من ينبوع ماء الحياه مجانا. طول ما الواحد فينا عطشان لربنا هيشرب وهيرتوي وهيشبع الى الابد. لكن لو عطشنا للدنيا وانشغلنا بالدنيا ممكن تروح مننا الوعد الحلو ده. لانه قال في رساله يهوذا: في ناس يحفرون لانفسهم ابارا، ابارا مشققه لا تضبط ماء. تركوني انا ينبوع الماء الحي وذهبوا ليحفروا لانفسهم ابارا، ابارا مشققه لا تضبط ماء. بقى ربنا عنده السعاده ببلاش، وانت تسيب السعاده اللي عند ربنا وتروح في الدنيا تحفر وتتعب وشهوات، وتلاقيها في الاخر ابار مشققه ما فيهاش ميه. تعبت وعدمت عشان تلاقي تحفر البير، وفي الاخر احباط شديد وطلعت الحكايه فاضيه خالص، وتطلع من بير لبير ومن احباط لاحباط، ويخلص العمر ويكتشف الانسان ان عاش طول عمره عطشان وجعان لا ارتوى ولا شبع. امال مين اللي هيشبع؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. كنت في زياره في السجن قريب ولقيت واحد بكتني على الدلع اللي احنا فيه. قال لي: انا خلصت الكتاب المقدس بعهديه في 18 يوم، بقرا كل يوم 100 صفحه، واصحى الصبح بدري مشتاق فرحان وعطشان، اقعد 3 4 ساعات اقرا وما اصدق، اخد جنب واقعد اقرا تاني. ده في سجن، في سجن وظروفه قاسيه جدا. طب هو بيعمل كده ليه؟ لانه عطشان وفرحان وشبعان وكانه قاعد في قصر مش في سجن، لانه بيرتوي. بيرتوي صحيح، اللي حواليه المتذمر واللي قرفان واللي لسانه طويل واللي بيشكي همه طب وبعدين؟ عندهم ينبوع ماء الحياه ومش عاوزين يشرب. انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياه مجانا. يعني تدفع في الدنيا قد ما تدفع عشان تشوف شويه سعاده وتطلع فلس، ومن غير ما تدفع حاجه وتلاقي نفسك شبعان بربنا. بس اديله شويه وقت، ادي شويه اهتمام، هتلاقي فرح وهتلاقي محبه وهتلاقي سلام وهتلاقي شبع وهتلاقي حاجات كتير قوي. يفكرنا التعبير ده باللي قاله المسيح له المجد للسامري، قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. عشان كده في اخر القعده ثابت الجره. ثابت الجره يعني باعت الدنيا، يعني قالت مش هشرب من الماء دي تاني، مش عاوزه اجري ورا الدنيا تاني. ومن يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش الى الابد، بل الماء الذي اعطيه انا يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. يعني يبقى في وصله بينك وبين الابديه كده مفتوحه، بحيث انك تبقى شكلك كأنك مش من الدنيا دي، طباعك واخلاقك وسلامك وفرحك كأنك نازل من السماء، كأنك مش عايش زي ما الناس عايشة في الدنيا. ينبع الى حياة ابدية، يعني يبتدي الفرح بربنا من هنا ويكمل بلا حدود لغاية السماء، يصير فيه ينبوع ماء. طبعا دي كلها اشارات للروح القدس اللي يملى الانسان بالفرح والسلام والتعزيات ويكمل معه لغاية السماء. لانه قال مجانا، واحد يقول خلاص خلينا قاعدين محلنا ما نعملش حاجة ويبقى ربنا يملانا، هو مش معنى انه مجانا ان احنا ما نعملش حاجة. عشان كده يقول من يغلب يرث كل شيء. صحيح النعمة مجانية وعطايا الروح القدس بلا مقابل مادي، ولكن تحتاج منا الى سعي والى جهاد والى حرب والى تمسك والى يعني حب ربنا، عشان لما تغلب تورث كل حاجة. من يغلب يرث كل شيء، برضو كلمة تانية جميلة. انت في الدنيا يوم ما هتغلب في الدنيا دي هتورث ايه؟ اقصاها تبقى ايه؟ صدام بوش هتبقى ايه يعني؟ ايه اقصى حاجة ممكن توصل لها في الدنيا دي؟ ايه اللي هتورثه؟ لو كان الدنيا هتورثك الارض كلها هتاخد منها ايه؟ ولو هتورثك مركز عظيم جدا وبعدين الدنيا ما بتديش حاجة، ولو ورثتك حاجة تجيب لك معاها هم تقيل ومشاكل كتير وضيقات بلا نهاية. في واحد ربنا له المجد بيوعده يقول له من يغلب يرث كل شيء. عاوز مركز؟ مش هتلاقي مركز احسن من انك تكون ابن ربنا، فيش اعظم من كده. عاوز فلوس؟ هتبص في السماء هتلاقي نفسك اغنى من كل الاغنياء اللي سمعت عنهم. عاوز محبة ناس؟ هتبقى فرحان في السماء مش بمحبة الناس، بمحبة الناس والملائكة وربنا إلى الأبد. هتورث كل حاجة بس تغلب. من يغلب يرث كل شيء. الواعي فينا هو اللي ينسى الميراث الأرضي ويحط عينه على الميراث الأبدي، يقول مش عاوز أورث في الدنيا حاجة أبدا، مش عاوز، ورث الأرض هيعطلني. وده أساس فكرة الرهبنة، ان هم لا يمتلكوا شيء، حاجة سموها الفقر الاختياري، من اسس الرهبنة القبطية كده، انه يختار ان يفتقر حتى لو غني، لانه يرفض ان يرث في الارض ولا شبر حد، مش عايز حاجة خالص. ليه؟ عشان عينه على السماء، عشان يورث في السماء. من يغلب يرث كل شيء. وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. طب يا رب هو أنت لسه هتبقى إلهه؟ ما هو عشان يدخل السماء لازم أنت إلهه من الأول. أيوة ما هو إلهه، لكن كأننا في السماء هنعرف ربنا بطريقة عمرنا ما عرفناه قبل كده. هنكتشف لما ندخل السماء أن اللي كنا عايشين فيه أقل، واللي نعرفه عن ربنا أقل جدا من اللي ما نعرفوش. وكأننا الأول مرة هنعرف ربنا كإله. ده اللي قاله بولس بعد ما شاف رؤى وإعلانات، قال الآن أعرف بعض المعرفة، وقال زي معرفة الطفل الصغير بالدنيا، لكن هناك لما هنوصل هعرف ربنا زي معرفني. فإحنا معرفتنا محدودة جدا. النهاردة بنقول له يا رب أنت إلهنا، بس إحنا مش فاهمين بنقول إيه، ولا مدركين من هو إلهنا الحقيقي، ومن هي من هي عظمته وجبروته ومحبته وصفاته، كلها حاجات بالنسبة لنا الغاز، نعرفها كده معرفة سطحية. لكن هناك هو يكون لنا إلها ونراه بعيوننا زي ما يقول، وهو يكون لي ابنا. طب ما احنا من النهاردة أولاد ربنا، احنا أولاد ربنا، لكن بتعبير يوحنا بقى في رسالته الأولى لم يظهر بعد ماذا سنكون. احنا أولاد ربنا من دلوقتي، بس مش باين علينا العز، مش باين علينا كفاية. احنا ولاده صحيح وغاليين جدا، بس طول ما احنا جوه الجسد ده مش باين علينا مجد اولاد الله، مش باين علينا عظمة اولاد الله. لكن لما هندخل السماء هيبان علينا صحيح ولاد ربنا بقى منورين فعلا. المسيح لو المجد في التجلي اظهر لينا الشكل اللي هنكون عليه. كان التجلي فيه مجد، خلى التلاميذ مبهورين ويتفرجوا على المسيح كده ونسيوا الوقت ونسيوا نفسهم. وبطرس يقول بسذاجة جيد يا رب ان نكون هاهن، خلينا هنا على طول في المنظر ده. والمسيح لو المجد تجلى وكأنه عاوز يقول لنا كلكم هتبقوا في الشبه ده في المجد ده. فهو يكون لي ابنا، يعني الانسان يتمتع بالبنوة كاملة في الملكوت. احنا هنا اولاد الله لكن متأيدين نسبيا بالخطية والجسد والضعفات. عشان كده نقول له اطلق من الحبس نفسي يا رب عشان تكتمل البنوة وفرح البنوة. من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا. واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. حط كل الفئات أو فئات كثيرة من اللي هيتحرموا من الملكوت. أول فئة غريبة شوية الخائفون، علش احنا بنستفيد في الحتة دي عشان نعيش المعان. الخائفون تفسيرها الدقيق اللي خافوا فباعوا المسيح. عشان ما حدش فيكم يقول طب ده انا بخاف من الضلمة كده مش هروح السماء. لا يمكن تروح، لكن هنا المقصود بالخائفون اللي خافوا لدرجة انكروا الايمان خوفا، لانه كان دايما انكار الايمان سبب الخوف. لكن طول ما في حياتنا شوية خوف معناه ان احنا لسه ضعاف الايمان. كل ما يكون عندنا ايمان قوي كل ما الخوف يتبخر، كل ما يكون ايماننا جديد كل ما القلق يقل والخوف يروح. فاحنا برضو لازم نسأل نفسنا لو جت ايام صعبة هنخاف ولا لا؟ هنثبت في الايمان ولا لا؟ لو اضطهدنا من اجل اسم المسيح هنمسك في ربنا ولا هنخاف؟ الواحد يخاف على نفسه. لان الخائفون نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. وغير المؤمنين، عشان كده جت قبل غير المؤمنين عشان تأكد ان اللي انكروا الايمان واللي ما امنوش اول ناس رايحين جهنم، اللي انكروا الايمان بالخوف او غير المؤمنين. والرجسون، الرجسون زي النجسون كده. الرجاسة يعني الحياة اللي كلها دنس وشر وشهوات. والقاتلون والزنا والصحرة، الصحرة يدخل تحتها كل التعامل مع الشياطين، لأن التعامل مع الشياطين له أشكال كتير. وعبدة الأوثان، واحد يقول لا دي خلصت دي، لا ما خلصتش صدقون، لأن الكتاب قال الطمع هو عبادة الأوثان. الوثن المشهور اللي ما فيش جيل استغنى عنه هو الفلوس. كل جيل يطلع له أوثان جديدة، لكن في وثن مشهور ما راحش من ولا جيل، المحبة المال. الطمع هو عبادة الأوثان، فاللي عاش للفلوس يعبد الفلوس ده ملوش نصيب. وجميع الكذبة، نقف عندها شوي. جميع الكذبة ده حاجة تخوف خالص. طب الكذبة الكذب الأبيض مش محطوط في الموضوع ليه؟ وجميع الكذبة، خطية الكذب بالرغم انها منتشرة جدا من الخطايا الكبيرة، لان اللي يكذب ممكن يعمل حاجات كتير. وغالبا اللي بيكذب عنده خوف، لان الخوف بيبقى ورا الكذب عادة او احيانا. ساعتها الخوف ده ممكن يضيعه ويخليه ينكر الإيمان في يوم. والكذب معناه أن الواحد ما عندوش ثقة في ربنا، لأنه أغلب اللي بيكذبوا بيكذبوا عشان يطلعوا منها من موقف. طب ما أنت مش ناسي أن ربنا جنبك، خايف ليه؟ الآن ليه؟ قول الحقيقة وخلاص. جميع الكذبة هنا بقى إيه؟ يعني إن كنا قلنا الخائفون مرتبطة بالخافوا فأنكروا الإيمان، هنا الكذبة مش هنقدر نقول إنه جميع الكذب أيا كان الكذب. طبعا كل اللي كذب ممكن يتوب، بس لازم نجاهد كلنا إن احنا ما نكذبش تاني. عشان كده لازم نخاف من خطية الكذب. حتى لو العالم كله بيكذب، احنا أولاد ربنا لازم تبقى علامتنا إن احنا ما نكذبش. علامتنا إن احنا ما نعرفش نكذب. ودي تميزنا. للأسف يقولوا زمان من 50 سنة ما كانش في مسيحي بيعرف يكذب، لكن النهاردة يمكن صعب تلاقي مسيحي ما بيعرفش يكذب، يعني ما بيعرفش ما يكذبش. يعني دي حاجة تزعل، لأن جميع الكذبة نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبع ضربات الأخيرة. الملائكة اللي كانوا دايما بيعرفوا يوحنا بالضربات، وكانوا كل أخبارهم أخبار مفزعة، ضربات شديدة قوي. جي واحد منهم بقى وقال له لا خلاص، أنا مش هقولك على ضربات تاني، ولا هخضك تاني، ولا هتتفرج على الحروب تاني، خلاص كل ده انتهى، انا جاي اقول لك خبر حلو قوي. هلما فاريك العروس امرأة الخروف. دي ثالث مرة تيجي سيرة ايه؟ العروسة مرات الخروف. طبعا مرات المسيح له المجد، الكنيسة المزينة النازلة من السماء اللي سبق اتكلمنا عليها المرات اللي فاتت. قال له تعالى فرجك عليها عن قرب. هو شافها من بعيد نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها. قال له تعالى بقى فرجك عليها من قريب شوي. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال. والتعبير ده يفكرنا أن الشيطان زمان خد المسيح له المجد إلى جبل عظيم عال، بس مش بالروح، يعني مش بالروح القدس. وأراه جميع ممالك الدنيا ومجدها، وقال له إيه؟ أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. زي ما الشيطان يجي الواحد فينا كده يقول له هديك دي، بس ايه؟ اكذب، وطي راسك ليا، اخضع ليا، هديك فلوس ومركز وعظمه، اسجد لي بس وانا هديك الدنيا كلها. هنا الملاك بقى بيفرج يوحنا كممثل عن البشر ويقول له لا بص فوق، احنا ما بنبصش على ممالك الدنيا، بص على المملكة السماوية بقى اللي مستنياك من بدر. اراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله. يبقى شاف الكنيسة نازلة من السماء زي العروسة، مدينة مقدسة يسميها أورشليم المقدسة أو أورشليم الجديدة عشان ما حدش يفتكر أورشليم الأرضية، ملهاش صالح. نازلة من السماء من عند الله، لها مجد الله، يعني جمال ربنا باين عليها، مجد ربنا باين عليها. عارفين زي مثلا موسى قعد مع ربنا قعدات طويلة، نزل وشه منور ما حدش قادر يبص في وشه. له مجد الله، يعني مجد ربنا باين عليه. ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشدن بلوري. هندخل بقى في أي حتة جواهر كلها، يعني اللمعان من بره زي أجمل لمعان تحلم به. الياشب ده يعتقد أنه الماس، أنا لا شفت ماس ولا شفت ياشب، لكن يعني أنا قالوا لي كده أن ده يعتقد أنه نوع من الأحجار الكريمة جدا وقد يكون الماس، لكن بيبرق وبيلمع. فطبعا يوحنا عاوز يوصف لنا جمال الملكوت، فبيقول شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري، يعني مجد الدنيا بكل جواهرها اللي بتزغل للعينين دي ما يجيش حاجة جنب مجد السم، اللي المفروض يزغل العينين صحيح مجد السم وجمال الأبدية والقعدة مع ربنا. وكان لها سور عظيم وعالي، سور المدينة عالي وعظيم، عشان كده لما تصلوا مزمور 50 نيجي في آخره نقول ولتبنى أسوار أورشليم، مش مقصود بيها خالص القدس، لا مقصود بيها السور ده، سور الكنيسة، سور أورشليم الجديدة، سور عظيم وعالي. يعني إيه؟ يعني كنيسة حصينة، يعني الحياة مع ربنا متصورة بقديسين وملائكة، لأن في أشعياء يقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. القديسين دول عبارة عن حرس الكنيسة، سور للكنيسة. نقول للعذراء في أحد صلواتنا أنت هي سور خلصنا، لأن كأن العذراء بصلواتها مصورانا كده، تحوطنا بصلوات حدش يقدر علينا لما تصلي لنا العذراء والقديسين والملائكة. نقول أحطنا بملائكتك القديسين، ملائكة عاملين حوالينا سور. فهنا يقول كان لها سور عظيم وعالي، السور ده هو الحصانة والصيانة والحراسة اللي ربنا بيحرس بها أولاده، من القديسين وصلواتهم، من الشهداء ودمهم، من شفاعة العذراء وبقية القديسين اللي وصلوا السماء، كل ده سور بيحرسنا. كمان لو قلنا ان المدينة دي رمز لكل نفس هتبقى مزينة للمسيح الإله، يبقى في سور، يعني ربنا يحب أسوارنا. بمعنى إيه؟ إنك حاطط سور لعينيك وسور لودانك وسور لبقك وسور لمشاعرك، محاصر نفسك. أصل المدينة اللي ملهاش سور تبقى سايبة، أي حد يدخل ويطلع، أي فكرة تدخل وتطلع، أي كلمة تدخل وتطلع. لكن الشخص اللي حواليه أسوار مفيش حاجة يشوفها بدون حساب، فيش كلمة تطلع بدون حساب، فيش كلمة تدخل بدون حساب، في سور. ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي، في أسوار. وكان لها 12 بابا وعلى الأبواب 12 ملاكا، لها 12 باب وعلى كل باب في ملاك، وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل ال 12. هتلاقوا ال 12 كتير، 12 دايما يفكرنا بحاجة قالوها الأباء، أن جهات الأرض الأربعة حين تؤمن بالثالوث الأقدس يبقى 3 في 4 بقينا 12، عشان كده رقم 12 كتير. يعني كل من يؤمن من الأرض كلها بالثالوث القدوس له نصيب في الأبدي، له نصيب في المدينة دي، يلاقي له باب يدخل منه. يعني الأبواب دي مكتوب عليها أسماء أصباط بني إسرائيل. طب وهم الأصباط دول يعني كانوا حاجة كبيرة قوي؟ لا، الأصباط يمثلوا كنيسة العهد القديم. واحد يقول طيب يعني أمال كنيسة العهد الجديد؟ نقول له طول بالك، ده دي الأبواب بس، الأساس بقى أسماء الرسل ال 12. يبقى الأبواب يعني مدخل الكنيسة بدأت بالعهد القديم، المداخل بس، مداخل من العهد القديم، لكن الأساس اللي واقف عليه الكنيسة هنشوفه دلوقتي. من الشرق 3 أبواب، من الشمال 3 أبواب، من الجنوب 3 أبواب، من الغرب 3 أبواب. وسور المدينة كان له 12 أساسا وعليها أسماء رسل الخروف ال 12. يبقى في 12 باب عليهم 12 سبط أسماءهم، وفي 12 أساس للسور ده للمدينة كلها عليهم أسماء مين؟ ال 12 رسول بتوع العهد الجديد. عشان كده الكتاب يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، هو المركز اللي كل البناء بيقوم عليه. عشان كده الكنيسة هتلم قديسين من عهد قديم وعهد جديد، هتلم قديسين من اليهود ومن الأمم، هتلم قديسين قبل المسيح، قبل تجسده له المجد، وبعد تجسد المسيح في العهد الجديد. والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وسرها. نقف عند الآية دي، معنى كده أنه كل حاجة متقاسة، وأن الإنسان بيتقاس، أو اللي ليهم نصيب في الملكوت بيقيسوهم بيقيسوا المدينة بقصبة من ذهب. القصبة ده زي المتر، كانوا بيمطروا به المدينة. وجاء ذكر الفكرة دي قبل كده في سفر الرؤيا، وقلنا معناها أن يقاس الإنسان روحيا بمقياس روحي. فاحنا هيقيسونا، انت عندك فضائل ايه، عندك جهادات ايه، عندك صلوات ايه، عملت ايه في حياتك، مسكت قد ايه في ربنا، حاربت قد ايه الخطية، هيتقاس الواحد. فهنا المدينة بتتقاس يعني ايه، يعني كل اللي هيدخلوا السماء متقاسين بقصبة من ذهب وابوابها وسورها. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد أمين. نحفظ آية مع بعض، ناخد الآية بتاعت من يغلب يرث كل شيء. دي خدناها دي؟ ما خدناهاش. نقولها مع بعض، من يغلب يرث كل شيء. كمان مرة، من يغلب يرث كل شيء.